تستمعون الآن إلى برنامج خاص مع مونتي كارلو الدولية. حسان التليلي.
مستمعي مونتي كارلو الدولية وزوار موقعها الإلكتروني، دعوني أبدأ هذا البرنامج الخاص في إطار ريبورتاج في 20 دقيقة بمقطع للشاعر نزار قباني يقول فيها فيما يقول: يا ست الدنيا يا بيروت، من باع أسوارك المشغولة بالياقوت، من صاد خاتمك السحرية وقص ضفائرك الذهبية، من ذبح الفرح النائم في عينيك الخضراوين، من شطب وجهك بالسكين وألقى ماء النهر على شفتيك الرائعتين، من سمم ماء البحر ورش الحقد على الشطآن الوردية. ها نحن آتين معتذرين ومعترفين أن أطلقنا النار عليك بروح قبلية، ها نحن أتينا معتذرين ومعترفين أن أطلقنا النار عليك بروح قبلية، فقتلنا امرأة كانت تدعى الحرية. هذا إذن مقطع من مقاطع لنزار قباني نفتتح به هذا البرنامج الخاص عن مدينة بيروت كما تبدو اليوم وكما تسعى إلى الحفاظ على ذاكرتها دون أن تتقوقع على نفسها ودون أن تنسى أنها تنخرط في منظومة تنخرط في المستقبل. معي في الاستوديو اليوم الزميلة إيمان الحمود من قسم الأخبار في مونتي كارلو الدولية والتي أعدت هذا الريبورتاج مع ناجي عطية، وسترافقنا طوال هذه الفترة لتسمعنا في البداية هذا الريبورتاج ثم نتطرق معها إلى بعض أوجه الظروف التي حفت أو التي كانت واكبت إعداد هذا الروبورتاج. معنا أيضا في الاستوديو ضيف الحلقة وهو الدكتور نبيل بيهم، الأستاذ الجامعي في علم الاجتماع والخبير في تخطيط المدن. مرحبا بك إيمان ومرحبا بك الدكتور.
شكرا.
سنسعى إلى الاستفادة من إضاءاتك دكتور للرد على أسئلة تتعلق بثلاث محاور ستكون محاور النقاش بعد الاستماع إلى هذا الروبورتاج. فلنستمع إذن مباشرة إلى هذا الروبورتاج.
هنا بيروت، كلمات تشعر بها فور أن تطأ قدمك مطار رفيق الحريري والذي تصدح بين أرجائه ألحان فيروزية عذبة تحملك أنغامها إلى خيالات تشبه تلك المدينة والتي خرجت ممزقة من حطام حرب أهلية يوما لتحاول اليوم لملمة شتات ما تبقى من روحها الجريحة. في سيارة صغيرة بإمكانك أن تتجول في العاصمة اللبنانية، ولولا زحمة السير التي لا تعرف وقتا هنا فإن أي مشوار قد لا يستغرق منك سوى حفنة من الدقائق لتتجول بين الحمرة والروشة مرورا بالأشرفية والجميزة وغيرها من الأحياء والمناطق التي شكلت عبر السنوات قلب مدينة بيروت، مدينة شطرت إلى نصفين خلال الحرب الأهلية ولم تعد اليوم كما كانت. الأستاذ الدكتور حسن حلاق، أستاذ التاريخ في جامعة بيروت العربية.
الإنسان عندما يمرض لا يمكن أن يعود كما كان، خاصة إذا كان مرضا خطيرا. فبيروت مرت بين أعوام 1975 لغاية 1990 بأمراض متعددة، سياسية واقتصادية وعسكرية وأمنية وثقافية، بل أهم ما تغير في بيروت القيم. كانوا البيارتة بيفتحوا بكير لأنه بقول لك العمل بكير في بركة. إذا محل من المحلات بيع لزبون بيجي زبون تاني بده يشتري منه بقول له لا، جاري بعد ما بيع روح اشتري منه. اليوم إذا بيع أو ما بيع بقشطوا للزبون. يعني اختلفت القيم والمثل فتحولنا للأسف إلى مجتمع مادي.
وبمرارة وحرقة لا يخفيها يستذكر الدكتور حلاق بيروت القديمة أو المحروسة كما كان الأسلاف يسمونها.
يعني بيروت اليوم اللي بسموها الداون تاون وجيلنا كان يسميه البلد، رايح على المدينة مش المدينة، رايح على منطقة السور، ساحة الشهداء. شارع الحمرة بنعتبره نحن شارع حديث إذا بدنا نقيسه بساحة البرج، إذا بدنا نقيسه بسوق أياس، بسوق الطويلة، بسوق النجارين، سوق الحدادين، مرفأ بيروت، هذا المرفأ العظيم الذي كان يقسم إلى أيضا مرافق صغيرة بجانبه مثل مرفأ البطيخ ومرفأ القمح ومرفأ البصل ومرفأ الخشب. نرى الصيادين منتشرين على طول الساحل البيروتي، من مرفأ بيروت إلى المنارة إلى عين المريسي إلى ميت الديلية إلى الرملة البيضاء إلى منطقة الإمام الأوزاعي.
لا يمكن الحديث إذن عن بيروت دون المرور بالشارع الحمراء، هذا الشارع الذي كان حتى وقت قريب محجا لمحبي التسوق وعاشقي السهر، وبين مقاهيه العتيقة كانت السياسة حاضرة وكذا الثقافة والفن والسمر. من داخل مقهى الكوستا والذي حل مكان مطعم ومقهى الهورسشو الشهير، تحدث إلينا أنور خطار، أكاديمي متقاعد كان شاهدا على أيام ذهبية عاشتها ذاكرة هذا المكان.
الهورسشو كانت قهوية أكثر من قهوية، يعني كانت بيلتقوا فيها المسلين، الكتاب، الشعراء، الشخصيات، وهيدي القهوة كانت حوار، يعني يقعدوا يعملوا حوار فيها، يتفقوا ويختلفوا إلى آخره. مرة وقفوا مسرحية كانت عم تنعمل، بقجوا كملوا المسرحية قدام القهوة هون. كانت نبض بيروت، كانت ثقافة بيروت، كانت وجوه بيروت يعني المهمة. طبعا هذا الدور ما بقى موجود، نقعد وكل طاولة بيحكوا حسب همومهم يعني وحسب، بس ما بقى في طابع معين يعني ممكن تشبه أي قهوة تاني. هلأ
قهوة الزجاج والتي استقطبت الكثيرين منتصف القرن الماضي عادت لتفتح أبوابها بعد الحرب الأهلية بفضل الأستاذ كمال الغالي، مستثمر آمن بها وأراد لها أن تعود لتجمع شأسها ونأدوها.
بيروت أول فترة بعد الحرب رحت استثمر بقهوة زرازي، قهوة تراثية قديمة، حاولت عيدها لقدر الإمكان تكون بروحية قهوة الإزاز، يعني نجحنا بركة بنسبة 50% هيك، حفاظا على كل التراث. كانت هي بعدها باقية من وقت من قبل الحرب، وعندها زبائن كلهم ختيرة عمرهم 70-80 سنة، بيجوا كل يوم بيشربوا قهوة بيلعبوا طاولة. كل الوقت أنا استثمرت 5 سنين كانوا بيجوا ساعة اللي بدهم بيدفعوا القهوة بالسعر القديم يلي هو نص يورو، بيدفعوا القهوة كل سنة بعمل لهم عزيمة غدا. كان عندهم غير نفسية، خبرونا أخبار حلوة، بس المدينة فقدت يعني حتى المحلات الحلوة عم تصير سياحية، قهاوي ومطاعم والأكل كله عم بيصير طابع سياحي.
وبعد أن مات الشارع الحمراء لعدة سنوات وهجره رواده إلى أماكن أخرى أكثر حيوية، برزت تجارب شبابية حاولت أن تعيد الوهج إلى هذا الشارع. نذكر مثلا أسرح مترو المدينة والذي بات يشكل علامة فارقة لكل من يزور بيروت ويرغب في مشاهدة عرض مسرحي ينبض بما تبقى من روح هذا الشارع. هشام جابر أحد مؤسسي هذا المسرح.
أخذنا هالريسك يعني بشغف ووالدني إلى حد ما، وزبطت معنا يعني بمطرح. فكانت الفكرة أنه نخلق مسرح بيعرض مش بس مسرح تقليدي، نوع من الفرجة مختلفة إلى حد ما، وما يكون مدعوم من جهات، يعني ما يكون عنده فاند، ما يكون أخذ دعم تمويل من جهة معينة. كان الهدف منه أنه نحن نشتغل على شباك التذاكر، يعني نحن نعمل إذا بدي مثل ما المسرح بالحياة موجود، أنه بعيش من شباك التذاكر، فعلى أساسه بيتطور وبطور حاله أو بنزل حاله حسب الجمهور اللي عم يحضره. فكانت الفكرة أنه نجرب، وفتحنا المسرح. فتحنا المسرح بالحمرة لأنه الحمرة نحن لجيلنا إذا بدك هي رمز معين لثقافة معينة مختلطة، منفتحة فيها مترك ثقافي. فكان الفكرة أنه يعني لقينا المسرح بالحمرة.
ولمسارح بيروت ودور عرضها السينمائية التي دمرتها الحرب ولم تجد من يعيد إليها البريق حكاية حزينة يرويها لنا مدير مسرح دوار الشمس فادي أبي سمرة.
عندنا تقصير رهيب من وزارة الثقافة باتجاه كل هالأعمال، يعني باتجاه كل هالصروح اللي بالآخر نحن منضل نشجع ونضل نقول إنه نحن عم نعمل مبادرات فردية بحاجة لمساعدة، تفضلوا للوزارة. طبعا يعني الوزارة ممكن تكون عم تهتم ببعض، أنا برأيي هذا الشخصي عم تهتم ببعض المظاهر اللي هيك فيها شوي برستيج، بس المشكلة عنا أن وزارة الثقافة غير أنه دايما الحجة هي أنه ميزانيتها كتير قليلة، وهن بيقولوا دايما أنه نحن ما عنا ميزانية، هالقد بخصصوا لنا ميزانية فما بنقدر نعمل كل هالأشياء، بس بحاجة لخطة الدولة يعني تنظر لهالموضوع بشدة، لأنه المسرح في أي مدينة في أي بلد بالعالم إذا كان ناشط بيوفر عليك أو فيك تسكري عدة سجون قبل. أنا بظن فترة ما بعد الحرب ومثل كل المدن أو البلاد اللي بتمرق بالحروب بصير في مثل فترة هيك الناس أو المسرحيين أو الحركة الثقافية كلها بتوقف هيك بتجمد لفترة لتفكر باللي صار وشو ممكن تعمل لقدام. بعد الحرب ببيروت مرقنا شوي كانت الأزمة هي إذا بدك أكتر أزمة مسارح عم تفتش على هويتها، ناس فرق مع أنه ضلينا نشتغل بالحرب، بس طبعا ظروف شغل بالحرب صعب كتير، لكن بيروت صارت تستعيد شوي شوي هالمسارح. لو صرنا لمرحلة بعد الحرب كان عندنا مجموعة مسارح مهمة ببيروت.
ليست المسارح فقط من طالتها يد الإغلاق والزحف العمراني في بيروت، بل حتى المكتبات الشهيرة والتي كانت يوما ما محجة للمثقفين من مختلف أنحاء العالم العربي لاقتناء أحدث الإصدارات الأدبية. هذا ما قاله لنا عبد وزن رئيس القسم الثقافي في صحيفة الحياة.
هناك مكتبة راس بيروت الشهيرة التي كان يلتقي فيها كبار المثقفين العرب أقفلت أبوابها، يعني وحتى المكتبات التي الباقية الآن تقريبا في الحمرة تجاهد وتناضل لكي تستمر بدورها. هناك مكتبات فرانكوفونية، هناك مكتبات أنجلوفونية تهتم بالكتاب الإنجليزي، لكن لم يعد في بيروت قراء كما كانت من قبل، خصوصا مع انحسار العنصر العربي. أذكر مثلا معرض الكتاب في بيروت كان قبل الحرب أو حتى على شفير الحرب يجذب أسماء كبيرة، كل العرب دون مبالغة كانوا يأتون إلى بيروت. طبعا بيروت خلال خصوصا الستينات والسبعينات كانت عاصمة ثقافية عربية بكل معنى الكلمة، كانت كل التيارات الثقافية والمدارس الفنية والأدبية كلها تختبر وتعجن وتترسخ في بيروت، وخصوصا أن بيروت كانت في تلك الفترة منفتحة على العالم العربي، وهي مدينة ديمقراطية تتميز بجو الحريات الذي لم تكن تتميز به مدينة أخرى. ولذلك كما تعلمين لجأ الكثيرون من المثقفين الممنوعين والمضطهدين بين مزدوجين في بلدانهم، جاءوا إلى بيروت واستقروا فيها وكتبوا وتنعموا بهذا الجو الديمقراطي. حتى نزار قباني كان له يوم خاص بمعرض كتاب بيروت.
منذ انتهاء الحرب الأهلية يتطلع سكان بيروت إلى تراث مدينتهم المتبقي، وتم تحديد 4 مناطق تحيط بوسط المدينة يجب المحافظة عليها وحمايتها من الهدم، حيث تتواجد في هذه المناطق أكثر المباني التراثية التي تعود إلى أواخر العهد العثماني وإلى حقبة الانتداب الفرنسي، لكن بعضها ترك مهجورا بعد الحرب وبقي شاهدا على قسوتها. نسيم الخطيب مؤسسة جمعية بيروت التراث.
يعني بتلاقيها مهجورة لأنه صاحب الملك ممنوع يهدم الواجهة وما معه المال والدعم الكافي المادي ليقدر يبني جوا، وما بده يبيع. في أحياء بتشوفيها منطقة الأشرفية أنه هذا مش موقع تراثي، هذا حي تراثي، حي تراثي بدك تحافظي عليه. يعني مثل باريس، عندك باريس محافظة على طريقتها وعمرانها وهندستها، حافظت عليهم، والأبنية كلها منفوضة. المالك يمكن ما يكون عنده القدرة. نحن منعنا، حاولنا وأثرنا بهالموضوع، بس ما قدرنا وصلنا لفعلا شو نحن بدنا أو الحفاظ الكامل.
بيروت ما بعد الحرب لا تشبه ما قبلها، هو أمر لا يلحظه فقط من عاصر تلك الحقبة، بل حتى الشباب ممن استمعوا إلى حكايات أبائهم عن بيروت العتيقة. هذا تحديدا ما دفع الكاتبة جنى نصر الله إلى كتابة روايتها الصادرة مؤخرا عن دار الريس تحت عنوان رحيل المدن، حيث عادت إحدى بطلات الرواية بعد أن غادرت طفلة من بيروت لتجد بيروتا أخرى لم تتعرف عليها لأول وهلة.
أنا بعرف من الناس اللي راحوا وغادروا ورجعوا، بالنسبة لألون تغيرت كتير. يعني إذا بدك تاخذ وسط بيروت يمكن ما كانوا بيعرفوا، لأنه هني إجوا على وسط بيروت، لما انفلوا كان وسط بيروت مسكر، كان في دمار شامل، يعني كان في حرب، كان في خطوط تماس. وسط بيروت اليوم مختلف، يعني إحنا فات على سقفتنا، على سقفة لبنان شيء اسمه مول، يعني بلد بيطلع بتبرميه كله إذا ما في عجقة سير من أقصى شمال لأقصى جنوب بساعة ونص، بتلاقي فيه 10 مولات. انه نحن شو خصنا بالمولات؟ يعني نحن بحاجه لمولات؟ ما احنا كل عمرنا معودين على محل على الرصيف حد منه قهوه وحد منه سينما وحد منه، نحن ما بقى عندنا هيدا، صار عندنا كله بالمول. بالمول في المطعم وفي السينما وفي الاكل وفي الشرب وفي اللي بدك اياه بقلب مول، وكانه نحن عندنا طقس خليجي مثلا حرارتنا بتصير 50 بدنا محل نتخبى فيه، او عندنا طقس كندا تحت الصفر كمان بدنا مول دافي نقعد فيه. نحن شو خصنا بالمول؟ هذا مشروع تجاري ناجح فقط لغير، بس قضى على هوية مدينة كاملة. فبالتالي مشان هيك بتلاقي انه في شوارع اقفلت بالمعنى الحقيقي للكلمة، ايه اقفلت ما عادت موجودة. حتى وسط بيروت اليوم ما بيشبه وسط ما قبل الحرب، مختلف كليا، يعني كأنك سقطت مدينة بالباراشوت. اللي بيشوف وسط بيروت اليوم، وبتعرف الكبار شوي بالعمر، يعني الجيل اللي عاش هداك بيترحم على وسط بيروت القديم. سوق اياس، سوق الطويله، بنسمع منه ان احنا هول الاسماء ما بنعرفهم. بتنزل على وسط بيروت بتقولي ما يمكن حلو، بس مش هذا هو وسط المدينه اللي تاريخيا كان معروف ببيروت.
حياه الليل في بيروت قد تكون العلامه الفارقه التي ظلت تميز هذه المدينه حتى اليوم، فسكانها يعشقون السهر كما تستطرد جنى نصر الله.
هي المدينة التي لا تنام هي بيروت، يعني كنقوله عن مصر هيك، لا لا لا، بيروت. بيروت فيك تسهري 2، 3، 4، 5، جمعة، سبت، أحد، تفوتي على نايت كلاب، تفوتي على باب، تمرقي على محل بتلاقي الناس بعد سهرين الوحدة 2، شغل ما شغل يبعت الله. يعني هيدي إذا بدك حيوية هالمدينة وبعدها الخصوصية اللي عندها إياها. كمان صارت موضة السهر، يعني فترة كانت الحمرة، كان في بعد الحمرة كان في مونو، إجا الداونتاون ليأخذ من مونو، ما مش الحال، طفت مونو ولعت الجميزة، انطفت الجميزة بلش مرم خايل، بعدين بدارو، روحي هلا على الجميزة. الجميزة كانت توصل سيتا لآخر العالم، صاروا يجوا بيجوا من الطيارة وين الجميزة، إنه بدون يسهروا بالجميزة.
لا يمكن الحديث عن بيروت أيضا دون التطرق إلى الجالية الأرمنية، والتي هاجرت مطلع القرن الماضي إلى هذه المدينة، وطبع أبناؤها بصمتهم على أحيائها كبرج حمود والشارع أراكس وغيرها. حديث يملأه الشجن هو ما سمعناه من بائع أرمني في هذا الشارع.
هو من بعد الحرب صار في عنا مشكلة، نحن أنه صارت بيروت طائفيا مقسومة، هي منطقة السنة وهي منطقة الشيعة وهي منطقة الأرمن وهي منطقة المسيحيين، هي منطقة الموارنة وهي منطقة الروم، هيك صارت القصة.
أنا ستيريو أرمني لبناني.
لك لا، شو ستيريو؟ أنت لبناني خلاص.
عم بيقول إذا لبناني لازم موقف بحارب.
لا ما 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 أرمني ولبناني.
ستيريو صار أرمني لبناني، مش معروف ستيريو صار.
من بعد 92 نهائيا، بعد ما صار في طائف وصار في فتحوا الغربية والشرقية، ما حسن هذه خلاص، يعني راحت. وعنا علاقاتنا نحن مع كل الناس منيح، ما عنا مشكلة. أكتر شيء نحن زعلانين على الأرمن اللي هن عم بيفلوا، يلي هن شايفين لبنان كتير منيح، بيحبوا يرجعوا، بيحبوا يعملوا مثل كل اللبنانيين. يعني ما تفكري أنه حتى الماروني، حتى يعني كان السنة والشيع كمان عم بيهاجر بهالطريقة، يعني ما بدوا لبنان، ما عم بيلاقي شغل، ما عم بيلاقي شيء. والهجرة مش أنه طائفي، يعني مبدئيا ما في شغل كتير منيح لألون.
وللبحر في بيروت حكاية أخرى، فها هو الشاطئ اللبناني والذي كان ملاذ الناس صيفا ومصدرا لرزق الكثيرين منهم بات اليوم أحد ضحايا التلوث وأول كوارث لبنان البيئية، كما يقول هذا الصياد الذي اختار أن يجرب حظه في ساعات الصباح الأولى.
إذا بيروت من دون بحر ما بيسوى قرش. نحن الكبار بالعمر نجي نتسلى بالبحر لحتى يمرن جسمنا، كان أنظف بكتير. لو ما هالبحر كان العالم كله هجلت وراح يتفلت. أولاد خالي راحوا على أستراليا، أختي راحت على أمريكا، أختي الثانية راحت على السويد، وخي راح على السويد، أولاد عمي راحوا على السويد، أولاد خالتي راحوا على السويد. أنا ضليت لحالي هون، روح على البحر ويجي من البحر أنا وهالمرة. يا مرة في شوية سمك، بقلي لك شوية سمك، تقول لي لا خليهم لعشية. يلا باي باي.
باي باي، شكرا.
رغم كل الجهود التي تبذلها مؤسسات المجتمع المدني بهدف التحذير من طمس هوية بيروت، إلا أن براثن العولمة تأبى إلا أن تلقي بظلالها على هذه المدينة، والتي ستبقى تصارع حتى الرمق الأخير جشع التجارة وأطماع السياسة، أملاً في الانتصار لروحها وذاكرتها التي لا تموت. إيمان الحمود ونجع عطية، بيروت، مونتي كارلو الدولية.
مستمعي الكرام، أهلا بكم مجددا في مونتي كارلو الدولية. نذكركم بأنكم في برنامج خاص عن ذاكرة بيروت وهمومها والطريقة التي تواجه من خلالها مشاكل المدن الكبرى الواقعة على ضفاف المتوسط، من خلال روبورتاج في 20 دقيقة أعدته إيمان الحمود مع ناجي عطية. النقاش الذي سنجريه الآن مع ضيف الحلقة الدكتور نبيل بيهم، الأستاذ الجامعي في علم الاجتماع والخبير في شؤون التخطيط، سيتم حول 3 أقسام. القسم الأول سنحاول أو سنسعى فيه إلى الرد على السؤال التالي: كيف تحافظ بيروت على ذاتها وأن تظل في الوقت ذاته رمزا للحداثة بمفهوم الحداثة الشامل؟ السؤال الثاني، وهو أيضا المحور الثاني من هذا النقاش، يتم في إطار سؤال صغناه على الشكل التالي: ما الذي بقي من بيروت كمعين للثقافة العربية، وكيف يسقى هذا المعين حتى لا يجف؟ المحور الثالث والأخير هو صغناه بشكل السؤال التالي: هل تنخيط بيروت في منظومة مدن المستقبل وكيف؟ نستهل كل قسم من أقسام النقاش كما دأبنا على ذلك بعينة من أصوات الذين غذوا الروبورتاج بأفكارهم وهمومهم ومشاعرهم وأحلامهم وخيبات أملهم، ونبدأ بعينة من الأصوات التي لديها علاقة بهوية بيروت.
يعني بيروت اليوم اللي بسموها الداون تاون، وجيلنا كان يسميه البلد، رايح على المدينة مش المدينة، رايح على منطقة السور، ساحة الشهداء. شارع الحمرة بنعتبره نحن شارع حديث إذا بدنا نقيسه بساحة البرج، إذا بدنا نقيسه بسوق أياس، بسوق الطويلة، بسوق النجارين، بسوق الحدادين، مرفق بيروت، هذا المرفق العظيم الذي كان يقسم إلى أيضا مرافق صغيرة بجانبه مثل مرفق البطيخ ومرفق القمح ومرفق البصل.
الهورشو كانت قهوية أكثر من قهوة، يعني كانت بيلتقوا فيها المسلين، الكتاب، الشعراء، الشخصيات، وهيدي القهوة كانت حوار، يعني يقعدوا يعملوا حوار فيها، يتفقوا ويختلفوا إلى آخره.
يعني بتلاقيها مهجورة لأنه صاحب الملك ممنوع يهدم الواجهة، وما معه المال والدعم الكافي المادي ليقدر يبني جوا، وما بده يبيع. في أحياء بتشوفيها منطقة الأشرفية أنه هذا مش موقع تراثي، هذا حي تراثي. حي تراثي بدك تحافظي عليه، يعني مثل باريس، عندك باريس محافظة على طريقتها وعمرانها وهندستها.
إذن هذه عينة من أصوات الذين تحدثت إليهم وغذوا وأعطوا لهذا الريبورتاج دينامية. إيمان، عملية التحدث إلى أشخاص في هذا البلد أو ذاك، هذه المدينة أو تلك، لديها طبعا صلة بعدة معطيات، ففي بعض الأحيان تكون العملية معقدة جدا وفي بعض الأحيان تكون العملية ميسرة. فكيف تحدث معك البيروتيون؟ هل فتحوا قلوبهم بسهولة وهل تحدثوا معك بسهولة أم أنهم كانوا إلى حد ما
متحفظين؟ لا لم يكونوا متحفظين، بالعكس كانوا يملكون الكثير ليقولوا في هذا الموضوع بالذات. المشكلة لم تكن في إيجاد الضيوف، ولكن في الوصول إليهم، خاصة وأن معظمهم قد حاول يعني منذ نهاية الحرب الأهلية حاول أن يعود وأن يستثمر جهده في إعادة روح مدينة بيروت، ولكن يبدو بأنهم فقدوا الأمل حسان. يعني عند الحديث لمعظمهم يستذكرون بيروت ما قبل الحرب ويتحدثون عما جرى بعد الحرب بحالة أو بنوع من الإحباط إن صح التعبير. يعني يبدو بأنهم قد وصلوا إلى مرحلة بأن بيروت لا يمكنها أن تعود يوما ما كما كانت قبل الحرب الأهلية، وليس بإمكانهم أن يفعلوا شيء، رغم أنهم هناك من يعمل في مؤسسات مجتمع مدني، هناك من نظم نفسه داخل جمعيات للمحافظة على تراث بيروت، ولكن لا يبدو بأن هذه الأصوات المدنية تلقى صدى لدى المسؤولين، لدى السياسيين في لبنان.
نعم، سنتحدث عن المجتمع المدني في الفقرة الأخيرة أو المحور الأخير. نعم. حتى نرى كيف يساهم وبأي شكل يساهم في بناء مدينة المستقبل، بيروت المستقبل. دعينا نظل على ذاكرة الحرب والحروب وربما هذه الجراح التي تحدثها بعض الكوارث. دكتور نبيل بيهم، الأستاذ الجامعي في علم الاجتماع والخبير في شؤون التخطيط، مجددا نرحب بك في مونتي كارلو. السؤال الذي أطرحه عليك الآن هو أن لبنان كغالبية المدن المتوسطية الكبرى شهدت في فترة ما من تاريخها كوارث وآلاما وعبر الحروب مثلا، كيف حسب رأيك أثرت الحرب الأهلية اللبنانية التي انطلقت في عام 75 وحتى تسعينات القرن الماضي في ذاكرة بيروت والبيروتيين؟
يعني في مفارعة وفي سؤال. المفارعة هي أنه الحرب صحيح استمرت من 75 لفترة 16 سنة للتسعين وما بعد، يعني كان في فترات كمان فينا نسميها متشنجة وحربية، لكن استمرت بشكل كامل في بيروت وليس في كل لبنان. يعني كانت متنقلة في لبنان لكنها كانت مستمرة في بيروت. هذا أول مفارقة. السؤال هو ماذا تغير؟ لأن المدينة تغيرت، أنا معك، والروبورتاج عظيم جدا في إظهار هذا التغيير. يعني تغيرت المدينة، لكن ما هو التغيير الذي تأتى من الحرب، وما هو التغيير الذي تأتى من فترة 16 سنة أو 30 سنة؟ يعني ما هو نتيجة الزمن والوقت بشكل طبيعي؟ يعني كل المدن تتغير زمنيا مع الوقت الأخير، لكن هناك نوع من إسراع في التغيير مردوده الحرب فيما ذلك. التغيير الأساسي أنه ليس هناك اليوم في بيروت مكان يلتقي فيه جميع البيارتة، جميع سكان بيروت يتبادلون التجارة كما كان في الماضي، يتبادلون الكلام، يتبادلون الأغنيات، المسرحيات، الثقافة، الأغنيات، الاعتراضات السياسية، المواقف السياسية. ليس هناك ما يمثل كل لبنان في بقعة واحدة. كان هناك في الوسط التجاري باصات وتاكسيات تذهب إلى كل أنحاء البلد، لذلك كما قال أحد المشاركين كانوا يسمونه البلد لأنه كان وسط البلد. أيضا، وكان وسط الشرق الأوسط، كان عندنا جراج بغداد، جراج عمان، جراج الشام، جراج حلب، 52 جراج في الوسط التجاري للذهاب إلى كل المناطق في الشرق الأوسط. يعني كان الوسط وسط الشرق الأوسط.
نعم، سأعود إليك، وانطلاقا مما تقول أعود إلى نص من نصوص كثيرة كتبت حول الدينامية التي كانت لبيروت من قبل. هذا جزء من نص اقتطعته، وكثير من النصوص ولا داعي لذكر صاحب هذا النص، ولكنه يوجز الدينامية التي كانت عليها بيروت من قبل. يقول صاحب هذا النص: هذه المدينة في حقيقتها سوق كبير قبل أن تكون عاصمة، هي سوق للمال تتلاطم فيه الدولارات والاسترلين والريالات والدنانير، وهي سوق للسياسة تتضارب فيها الأفكار بين أقصى اليمين وأقصى اليسار، وسوق للجاسوسية يتصارع فيه عملاء المخابرات الأمريكية والإنجليزية والسوفيتية والصينية، وسوق كبير مزدحم وصاخب كله بيع وشراء ومساومات وصفقات، بعضها في ضوء النهار وبعضها في ظلام الليل. هل تعتقد أن ما الذي تبقى حسب رأيك من هذه الدينامية التي كانت عليها بيروت من قبل؟
يعني الدينامية كانت حتى أكبر من ذلك، لأن بيروت كانت مركز الديمقراطية في العالم العربي، كانت مركز الاعتراضات على الأنظمة العربية وعلى ركود هذه الأنظمة العربية وعلى الإجحاف الذي حصل في فلسطين بحق الشعب الفلسطيني. يعني كانت بيروت هي مركز للحرية، وسأعود لذلك. نعم، ضربت بيروت، بس بيروت لم تكن فقط مركز للتبادل التجاري، وليس فقط للتبادل المصرفي. أعطيك مثل كيف غزت الثقافة الاقتصاد. الغرش، الكرش كما نسميه في بيروت، هذه كلمة آتية من الألماني. المصريات نعني بها لمونيه. هذه كلمة أتية من مصر، وفترة محمد علي عندما سارت النقود المصرية في لبنان، الليرة من إيطاليا، الفرنك كما نقول فئة الخمس هروش من فرنسا. يعني الثقافة المتعددة والتعددية غزت حتى الاقتصاد، وبهذا المعنى هذه التعددية اليوم ضربت. لأنه صحيح كما قال مشارك آخر، أظن أنه الأرمني، كل حي موجود لوحده اليوم، كل حي جمع طائفة معينة أو جمع مجموعة معينة، وهناك مجموعات أصغر في كل حي.
نعم، الوقت يمر بسرعة، ودعني دكتور نبيل بيهم الأستاذ الجامعي في علم الاجتماع والخبير في شؤون التخطيط أطرح عليك سؤالا قبل المرور إلى إلى المحور الثاني، يتعلق دائما بهوية لبنان. يعني كثير من المدن وليست بيروت وحدها لديها مشكلة، هي مشكلة التوفيق بين مبدأ الحفاظ على الذاكرة وعلى الهوية وعلى الأصالة والانطلاق بالنسبة إلى المستقبل. وفي هذا الإطار طرح جدل ولا يزال الآن مطروح، تحديث البنى التحتية في بيروت بعد الحرب الأهلية يعني ساهم إلى حد كبير في إعطاء، لنقول كان عملية، ربما عملية تجميل للمدينة وعملية ضرورية، ولكنه في بعض الأحيان كان على حساب الذاكرة التاريخية الأثرية المعمارية. يعني السؤال هو: إلى أي حد تشاطر أو لا تشاطر هذا الذي يطرح في بيروت بشكل خاص؟
واضح أن إعادة إعمار بيروت طرحت مسألة التراث وخلقت مسألة التراث، يعني لأنه بشكل عام التراث الهندسي أصبح هم عند اللبنانيين وعند البيروتيين، لكن ذلك أتى أيضا في إطار عام هو ابتعاد المدينة عن السياسة. يعني هذه هي المشكلة. طرح مسألة التراث جاء أيضا نتيجة انكفاء المدينة عن السياسة لأسباب متعددة، يعني أساسها الشكل الذي أخذته عملية إعادة الإعمار. يعني عملية إعادة الإعمار كانت تطرح مبادئ هندسية ومبادئ تجميلية ومدنية شديدة الشبه بما يجري في الخليج، لكن مشكلة بيروت أنه مدينة دون بترول، بينما الخليج عنده بترول، وإذا ما عنده بترول يعني يستفيد من البترول، يعني في مثال أبو ظبي ولا.
نعم، نختم هذا المحور معك إيمان بسؤال يطرح عليك. أنت تعرفين هذا الفضاء اللي يسمى المول الخليجي، وزرت هذا الفضاء اللي يسمى المول البيروتي، وقالت إحدى المشاركات إن خلجنة، ما يمكن تسميته بخلجنة بيروت، ليست عملية طبيعية، لأن البيئة البيروتية ليست البيئة الخليجية. فما الذي يختلف في حسب رأيك المول البيروتي عن المول الخليجي؟
أنا أقول لك فقط بعجالة، أنا زرت بيروت لأول مرة في العام 2003، وقتها عندما تساءلت أين يمكنني أن أتسوق فذكروا لي الحمراء، ذهبت إلى الحمراء فوجدت المحلات مصطفة إلى جانب بعضها، شارع طويل مليء بالأسواق. لم أكن أعرف ذلك في المدن الخليجية التي عشت فيها وفي الدول الخليجية التي عشت فيها، واستمتعت حقيقة بعملية التسوق في الحمراء. ولكن انقطعت عن بيروت لأكثر من 10 سنوات بعد ذلك، وعدت إلى بيروت قبل 3 أو 4 سنوات وسألت، ذهبت إلى الحمراء فلم أجد شيئا من تلك المحلات، سألت عنها قالوا ستجدينها في المول هناك في أبسي الأشرف اليوم، في أبسي فردان. في ذهبت إلى هذه وبالضبط شاهدت أيضا مولات كالمولات الخليجية. الفرق البسيط هو أنها مولات مفتوحة على النظام الأمريكي، يعني بإمكانك أن تتنشق الهواء الطلق، هي ليست داخل مكيف، ليست مكيفة بالشكل الخليجي، مفتوحة، ولكن تبقى مولات قضت على هوية مدينة كما ذكر جنى نصر الله في كلامها، وأصبح الناس يتجمعون داخل هذا المول. هذا الكلام صحيح، وربما لا يشبه بيروت التي عرفناها ونعرفها من قبل.
إذن نذكركم بأنكم مع مونتي كارلو الدولية ومع برنامج خاص، هو برنامج شهري يتم حول ريبورتاج في 20 دقيقة ومدته تقريبا ساعة إلا 4 دقائق، نستضيف فيه شخصا نستفيد من إضاءاته حول الموضوع الذي نتطرق إليه. ريبورتاج اليوم حول بيروت، هوية بيروت وطريقة التوفيق بين الذات وبين الفتاة على المستقبل من جهة، بيروت كمعين ثقافي وما الذي بقي من هذا المعين العربي الثقافي العربي، وبيروت كيف ترنو وتنظر إلى المستقبل. الريبورتاج أعدته إيمان الحمود مع الناجي عطية، وهي معنا في الاستوديو. ضيف الحلقة هو الدكتور نبيل بيهم، الأستاذ الجامعي في علم الاجتماع والخبير في شؤون التخطيط. نمر مباشرة إلى المحور الثاني الذي يتعلق ببيروت كمعين للثقافة العربية، و نتساءل عما إذا كان بالإمكان سقي هذا المعين حتى لا يجف. إذا لنستمع إلى بعض شهادات البيروتيين في هذا المجال.
هناك مكتبة راس بيروت الشهيرة التي كان يلتقي فيها كبار المثقفين العرب أقفلت أبوابها، يعني وحتى المكتبات التي البقية الآن تقريبا في الحمراء تجاهد وتناضل لكي تستمر بدورها. هناك مكتبات فرانكوفونية، هناك مكتبات أنجلوفونية تهتم بالكتاب الإنجليزي، لكن لم يعد في بيروت قراء كما كانت من قبل.
عندنا تقصير رهيب من وزارة الثقافة باتجاه كل هالأعمار، يعني باتجاه كل هالصروح اللي بالآخر نحن منضل نشجع ونضل نقول أنه نحن عم نعمل مبادرات فردية بحاجة لمساعدة، تفضلوا للوزارة. طبعا يعني الوزارة ممكن تكون عم تهتم ببعض، أنا برأيي هذا الشخصي عم تهتم ببعض المظاهر اللي هيك فيها شوي برستيج، بس المشكلة عنا أن وزارة الثقافة غير أنه دايما الحجة هي أنه ميزانيتها كتير قليلة، وهن بيقولوا دايما أنه نحن ما عنا ميزانية، هالقد بخصصوا لنا ميزانية فما بنقدر نعمل كل هالأشياء.
فكانت الفكرة أنه نخلق مسرح بيعرض مش بس مسرح تقليدي، نوع من الفرجة مختلفة إلى حد ما، وما يكون مدعوم من جهات، يعني ما يكون عنده فند، ما يكون أخذ دعم تمويل من جهة معينة. كان الهدف منه أنه نحن نشتغل على شباك التذاكر، يعني نحن نعمل إذا بدك مثل ما المسرح بالحياة موجود، أنه بعيش من شباك التذاكر، فعلى أساسه بيتطور وبطور حاله أو بنزل حاله حسب الجمهور اللي عم يحضره. فكانت فكرة أنه نجرب وفتحنا المسرح.
إذن هذه عينة من شهادات البيروتيين حول البيروت ومكانة الثقافة في بيروت كما كانت من قبل وكما هي عليه اليوم. إيمان، يعني أنت تعرفين، أنت طبعا من جيل الشباب وأنا من جيل الشيوخ، دأبنا على هذه المقولة التي كانت تردد في المكتبات وفي القرى وفي الأرياف وفي المقاهي، والتي مفادها أن القاهرة تكتب وبيروت تطبع وبغداد تقرأ. من هم زوار مكتبات بيروت اليوم؟
هذه المقولة لازالت صحيحة، في حين يعني فعلا صحيحة، لأنه الكثير من تحدثت إليهم قالوا لي بأن الطباعة، حركة الطباعة في بيروت لازالت يعني حركة نشيطة كما كانت من قبل وربما أكثر. أصبحت معظم دول الطبع تختار بيروت، حتى دول الطبع الغير لبنانية تختار بيروت مقرا لها بسبب ربما رخص يعني الحصول على المواد الأولية هناك للطباعة والنشر وكل ذلك. هذا موضوع آخر، موضوع الطباعة. ولكن لديك موضوع المكتبات بالفعل، يعني شارع الحمراء إذا على سبيل المثال الذي كان يعج بالمكتبات في يوم ما، نجد اليوم مكتبتين أو ثلاثة هم من تبقت من مكتبات يعني في هذا الشارع. أيضا نجد ازدهار للمكتبات كما ذكر الأستاذ عبد الوازن في التقرير، المكتبات الأنجلوفونية والفرنكوفونية، وموجودة هذه المكتبات أيضا في المولات، لا تجدها يعني في الحمراء. عندما تسأل عن كتاب يقال لك تجده في المول، لا تجده في مكتبات الحمراء. إذا لماذا اختفت أو لماذا خفت وهج الثقافة أو وهج هذه المكتبات، مكتبات الشارع التي زينت شوارع بيروت يوما ما؟ ربما هذا السؤال نطرحه على الدكتور نبيل بيهم.
يعني هنا نعود إلى السؤال الذي طرحته، هل ما هي النتائج المتأتية من الحرب وما هي النتائج المتأتية من الزمن والوقت؟
نعم.
نرى هنا بفرنسا مثلا أن مؤسسة كالفناك لم تعد تبيع كتب، وهي على شفير أن تقفل معظم مكتباتها. يعني مسألة المكتبات مسألة عويصة جدا، و يعني تكوي القلب لأهمية المكتبات كمركز للتفكير وللثقافة، لكن لا أظن أنها فقط مسألة الحرب. لكن من ناحية ثانية هناك شيء لم نتطرق له حتى الآن، هي أهمية الجامعات. كان في بيروت هناك 4 جامعات أساسية، وما دالت الأربع بالرغم من الحرب، اليسوعية، الأمريكية، اللبنانية والعربية، وهي اليوم تقريبا 27 جامعة في بيروت. يعني هذا كنز لبيروت وللبنان، له أهمية كبيرة. كذلك المستشفيات الكبيرة. هنا لو كان هناك استقرار سياسي وأمني في لبنان، شيء لا يوجد في الخليج ولا يمكن الاستعاضة عن بيروت به، حتى في القاهرة، حتى في بغداد، حتى في الشام، هذا الأتو. نعم. عند بيروت.
نعم دكتور، ولكن مشكلة الكتاب وطبع الكتاب هي مشكلة عالمية انطلاقا من هذه الثورة المعلوماتية الجديدة، والتي جعلت القراءة الفيسبوكية إن صح التعبير تتغلب على قراءة المطبوع كما هو معروف من قبل. ومع ذلك فإن بيروت، ونحن هنا في محور المتعلق ببيروت كمعين للثقافة العربية، شهدت ما لم تشهده عواصم العالم العربي الأخرى، حركة الحداثة التي نشهد. هؤلاء الشعراء والكتاب والذين كانوا في طاطف القرن العشرين وفي حتى الستينات والسبعينات كانوا ذاكرة انطلقت من بيروت وأثرت في العالم العربي برمته. يعني السؤال هو، هل يمكن اليوم استلهام هذا المعين الذي خلفه أدونيس مثلا، وخلفه محمود درويش، وخلفه نزار قباني، وخلفه لبنانيون كثيرون عاشوا في بيروت وأثروا في الحركة الثقافية العربية وفي مفهوم الحداثة بمعناها الشمولي؟
أكيد
لكن المشكلة ليست في مشكلة الثقافة، المشكلة في عدم الاستقرار السياسي. يعني عدم الاستقرار السياسي، لم تعد بيروت ملجأ لكل من يريد أن يطرح أفكار جديدة ومتحدثة. لكن حتى في المهجر، أعطيك هذا المثل البسيط، عندما يسأل المغني الإنجليزي ميكا في باريس هل جنسيتك، أنت جنسيتك إنجليزية؟ يقول لا، أنا جنسيتي لبناني من بيروت. لماذا؟ لأنه حتى لو لم يعرف هذه الثقافة التي نتكلم عنها، المنفتحة، التعددية، المحدثة، etc. هو يتماهى بها في لندن. وكثيرين مثله، يعني أمين معلوف وغيرهم من الموسيقيين إلى آخره، هم يحملون الشعلة اليوم.
نعم. هناك فقط
لكن بالمهجر
نقطة قبل
أذكر أن جبران حمل شعلته بالمهجر. نعم. أيضا في ظروف أخرى.
محور أخير يعني قبل أن نقفل هذا الموضوع، موضوع المسارح ودور السينما التي دمرتها الحرب، لماذا لم تعد، لماذا لم تعمل الحكومة على إحيائها؟ على يعني هناك الآن يقومون بإحياء سينما البيكاديلي، ولكن بعد ماذا؟ يعني هناك العديد من السينمات ودور العرض شاهدتها بنفسي مقفلة مدمرة، عليها أثر الرصاص، لا أدري لماذا هذا الإهمال.
لأن المشكلة في المؤسسات السياسية التي تأكل المجتمع وتدمره، ما زالت تدمره.
ومع ذلك فأنت تعرف دكتور نبيل بيهم الأستاذ الجامعي في علم الاجتماع والخبير في شؤون التخطيط، أن الدول العربية في غالبيتها لا تستثمر في الإبداع الثقافي وتعتبر أنه من الكماليات. ما يطرح على البيروتيين أو على اللبنانيين ربما لا يطرح على الآخرين في العالم العربي، لأنه لدى لبنان نخبة تعيش في لبنان وفي العالم كله تقريبا. هو البلد العربي الوحيد الذي يستطيع وزير الخارجية اللبناني أن يقول أنا وزير الخارجية ووزير اللبنانيين في العالم، وهذا فعلا ليست هكذا، ليس ليبل ولكنه حقيقة. كيف يمكن للقطاع الخاص وللبناني النخبة الدياسبورا أن يساهموا في إعادة الحياة أو إعادة بعض الماء إلى هذا المعين الثقافي الذي كان فعلا معينا ثقافيا عربيا قبل أن يكون لبنانيا؟
يعني تأكيدا على ما تقوله، اليوم أكبر مدينة لبنانية في العالم هي ساو باولو وليست بيروت. يعني ومن هنا ضرورة إعادة استثمار كل هذه الطاقات في لبنان. المشكلة هي هذا التباعد بين النظام السياسي وبين المدينة، بين المجتمع المدني أو المدني إذا صح التسمية والمؤسسات السياسية. هذه مشكلة عامة في العالم العربي. يعني وإذا أردنا أن ننظر لها قد نقول أنها أيضا مشكلة في أفريقيا. يعني عدم تناسب الدولة التي نسميها إتاناسيون مع المجتمعات في الشرق الأوسط، ويعني هذا التطور سيحصل يوما ما، لكن لا سبيل للخروج منه إلا بأن يكون السكان أكثر تماسكا ويطرحون هم تغيير البيئة بمعناها الاجتماعي وبمعناها الثقافي وبمعناها البيئوي، ويأخذون المبادرة هم. لقد ظهر ذلك في آخر انتخابات، يعني هناك كان بوادر، وقبل هذه الانتخابات كانت هناك تحركات بهذا المعنى.
بالضبط، هذا فعلا يسمح لي بأن أمر بسهولة إلى المحور الأخير في هذا النقاش معك الدكتور نبيل بيهم الأستاذ الجامعي في علم الاجتماع والخبير في شؤون التخطيط، ويتعلق بالطريقة التي تتلمس من خلالها بيروت طريقها لترنو ولتقف ولتثبت أمام المستقبل.
هي المدينة التي لا تنام هي بيروت. يعني كنقولوا عن مصر هيك، لا لا لا، بيروت. بيروت فيك تسهري 2 3 4 5 جمعة سبت أحد، تفوتي على نايت كلاب، تفوتي على باب، تمرقي على محل بتلاقي ناس بعد سهرين الوحدة 2، شغل ما شغلي بعد الله. يعني هيدي إذا بدك حيوية هالمدينة وبعدها الخصوصية اللي عندها إياها. كمان صارت موضة السهر، يعني فترة كانت الحمرة كان في بعد الحمرة كان في مونو، اجى داونتون ليأخذ من مونو ما مش الحال، طفت مونو ولعت الجميزة، انطفت الجميزة بلش مرم خايل، بعدين بدارو روحي هلا على الجميزة، الجميزة كانت توصل سيطة لآخر العالم، صاروا يجوا بيجوا من الطيارة وين الجميزة، انه بدون يسهروا بالجميزة.
من بعد 92 نهائيا بعد ما صار في طائف وصار في فتحوا الغربية والشرقية ما حسين هذا خلص يعني راحت، وعنا علاقاتنا نحن مع كل الناس منيح، ما عنا مشكلة. أكتر شيء نحن زعلانين على الأرمني اللي هن عم يفلوا، يلي هن شايفين لبنان كتير منيح، بيحبوا يرجعوا، بيحبوا يعملوا مثل كل اللبنانيين، يعني ما تفكري أنه حتى الماروني حتى يعني كان السني والشيع كمان عم بيهاجر بهالطريقة.
إذا بيروت من دون بحر ما بيش بقرش، نحن الكبار بالعمر نجي نتسلى بالبحر لحتالي مرن جسمنا، كان أنظف بكتير، لو ما هالبحر كان العالم كله هجلت وراحت فلت. أولاد خالي راحوا على أستراليا، أختي راحت على أمريكا، أختي الثانية راحت على السويد، وخي راح على السويد، أولاد عمي راحوا على السويد، أولاد خالتي راحوا على السويد، أنا ضليت لحالي هون. روح على البحر ويجي من البحر أنا وهالمرة، يا مرة في شوية سمك بقلي لك شوية سمك، بتقول لي لا خليهم لعشية.
إذن استمعتم إلى هذه الشهادة التي ختمنا بها هذه الشهادات، وهي لشيخ يعيش في البحر ويقيم علاقة مع أسرته المتشتتة في العالم عبر هذه العلاقة الحميمة مع البحر ومع بعض أسماك البحر، بالرغم من أن هذه الأسماك كأسماك المتوسط أصبحت قليلة اليوم، وأصبحت أيضا ملوثة إلى حد ما، بالرغم من أن أكل السمك في المدن المتوسطية لا يزال طبعا أمرا مستحسنا، وكثير من الناس يستفيدون كثيرا من هذه الجلسات السمكية. إيمان، هذا المحور مخصص لمدن المستقبل والطريقة التي تتهيأ من خلالها هذه المدينة أو تلك، وبالتحديد مدينة بيروت المستقبل. لما نحكي عن المستقبل نحكي على قضايا ومشاكل أساسية تطرح في كثير من المدن، منها مثلا قضايا المتعلقة بالنقل. هل وأنت تعدين مع الناجي لمادة هذا الروبورتاج، هل كان تنقلك ميسرا أو سهلا في بيروت؟
لحسن الحظ أن الزميل ناجي يمتلك رخصة قيادة واستأجرنا سيارة استطعنا من خلالها التنقل، وإلا كنت دائما أذكر لناجي، كنت أقول له ناجي لو لم تكن معي ماذا كنت سأفعل، لأن وسائل النقل تقريبا معدومة، عليك أن تعتمد على التاكسي أو الأوبر الآن مع التطبيقات الحديثة، ولكن مع ذلك مكلفة جدا بالنسبة لأي شخص يريد أن يتنقل من مكان إلى آخر. لديك مشكلة التلوث كما ذكرت، لديك مشكلة النفايات، لازالت مشكلة تعاني منها بيروت ولا يجدون لها حلا، يعني شاهدت مكبا النفايات، يعني ناجي أشار إليه وقال لي أن هذا مكب النفايات يبدو يعني مكانا وداخل المدينة قريب من السكان، قريب يعني نعم. هناك مشاكل حقيقية تعاني منها
نعم.
هذه المدينة.
الوقت يمر بسرعة، وأتحدث إليك الدكتور نبيل بيهم كخبير في شؤون التخطيط هذه المرة. مشاكل النقل في بيروت كيف، هل بالإمكان تسويتها؟ لماذا لا يكون لبيروت مترو مثلا؟ لماذا ليست ثمة حافلات تجوب بعض شوارع أو المدينة وهي مترامية الأطراف؟ لماذا؟
لماذا لا تصحح أوضاع الماء التي توزع في المنازل وأنت بحاجة لكي تشرب من الماء المقننة؟ ولماذا الكهرباء لا تأتي 100% بل تقف عند 80% بما يسمح لتجار المطارات بالعمل؟ هناك ثورة، ثورة اجتماعية، بيروت بحاجة لها. لماذا المكبات المجرير في البحر على الشاطئ؟ كل هذا بحاجة لأن يقوم سكان بيروت ويتملكون السياسة. أنا أحب أن أذكر بأن من أجمل أغاني فيروز حول بيروت كانت أغنية ليست بمعروفة كثيرا، لكن كان اسمها يا حرية.
نعم دكتور، لم يبق لنا تقريبا إلا دقيقة أو دقيقتان اثنتان، وددت أن أطرح عليك سؤالا يتعلق بدينامية المجتمع المدني في كل مدن العالم، ولدى كل الذين يخططون المدن يرددون دائما أن المدن تنمو أيضا بسكان المدن. لوحظ في الفترة الأخيرة وفي الانتخابات التشريعية ومن قبلها الانتخابات البلدية أن هناك مجتمعا مدنيا نشطا، يعني ما المطلوب منه اليوم بعجالة حتى يمكن أن يساهم ولو بقسط قليل في توجيه لبنان إلى المستقبل بثبات؟
يعني هناك حاجة إلى المثابرة، إنها مهمة شاقة وصعبة، لكنها مهمة ضرورية، لأنه هناك أطفال تعيش في بيروت، و ليس من الضروري أبدا أن تعيش في التلوث. يعني هناك أجيال ستأتي إلى بيروت، ويجب نشر ثقافة الحرية والتعددية وتنظيم البيئة وتنظيف البيئة بشكل واسع.
يعني وددت فقط منك بعشرين ثانية أن تجيبني على السؤال التالي. نجيب صعب أمين عام المنتدى العربي للبيئة والتنمية يقول إن اللبنانيين والبيروتيين مثلا يساهمون في التلويث لأنهم يهدرون الطعام في المطاعم، لأن الأسرة الموسرة بدل أن تكون لها سيارتان اثنتان ترغب في أن تكون لها ست سيارات. كيف يمكن يعني إدراج ثقافة عدم الهدر لدى المواطن البيروتي يعني بعشرين ثانية لو سمحت؟
بصراحة يعني لا أحد يعرف فعلا كيف تمكن أن تنهي ذلك. يعني بس بالحقيقة هناك ضرورة لإصلاح المؤسسات السياسية لكي تقوم بمسؤوليتها.
شكرا الدكتور نبيل بيهم، الأستاذ الجامعي في علم الاجتماع والخبير في شؤون التخطيط. شكرا لإيمان الحمود، شكرا لناجع عطية، شكرا لبونين التي أمنت الهندسة الصوتية. إلى اللقاء في حلقة جديدة.